أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في نظرية برنولي، وقلنا بأن هذه النظرية تعتبر من النظريات المهمة على مستوى المساحة النظرية أولا والاحتمالية ثانيا. والسبب في ذلك ما كنا قد ذكرناه قبلا، من كون أن نظرية برنولي في الواقع سببت إشكالا بعدم قناعة نفس جاكوب برنولي بهذه النظرية، وإن أخذت هذه النظرية من حياة برنولي أكثر من 20 سنة، لكن مع ذلك نجد أن العلماء المتخصصين في هذا المجال عمدوا إلى أن يعكفوا على هذه النظرية، يقرأوا هذه النظرية، وحاولوا أن يفسروا أو يحللوا أو يبينوا هذه النظرية بطرق متعددة. من بين هذه الطرق المتعددة ما كنا قد ذكرنا في البحث السابق من أن هناك 3 مراحل. هذه المراحل أيضا شرحت بطريقتين أو ب3 طرق إذا صح التعبير: طريقة بسيطة مختصرة، وطريقة طويلة، وطريقة طويلة جدا، يعني بحيث أنه نجد أن كتابا كاملا على طوله كان في شرح نظرية التوزيع لبرنولي. نحن كنا سابقا يعني في البحث الماضي عمدنا إلى أن نأخذ الخطوات الطويلة نوعا ما حتى نوضح المسألة، ولكن رأينا بأن هذا سوف يطول علينا الأمر بشكل كبير جدا، مع أن مساحة البحث، أنا كما قلت في أول الكتاب، مساحة البحث عند الأعلام، يعني عند الذين يريدون أن يقرأوا الأسس المنطقية للاستقراء، هو القسم الأخير، يعني الفصل الثاني من القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، بمعنى في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي. وبالتالي هذا الذي يوجد في المذهب الذاتي للمعرفة في القسم الأول، يعني في مرحلة التوالد الموضوعي، السيد الشهيد في الأعم الأغلب لا يوجد لديه خصوصية فيه على مستوى المساحة، دعنا نقول الإبداعية، وإنما أكثر ما كان قد وجد في دائرة مرحلة التوالد الموضوعي هو مادة نقل، هو نقله إلى كتابه. جيد، نعم، لا نستطيع أن نقول أنه لم يفهم، حاشا لله، ولكن نقول بالنتيجة أنه لا يعني يمثل مساحة السيد الشهيد الصدر على مستوى المساحة ماذا؟ الإبداعية، إلا في بعض النقاط البسيطة. فالمهم هو أن نصل إلى الفصل الثاني في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي، لكن لا بمعنى أن نهمل واقعا، أن يهمل هذا الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي. بناء على ذلك سوف نحاول بمقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى في التوفيق، أن لا نخل بالشرح بالنسبة إلى مرحلة التوالد الموضوعي، وخاصة في نظرية التوزيع لجاكوب برنولي من جهة، ولا نحاول التطويل أكثر من اللازم من جهة أخرى. لذلك سوف نرجع إلى صياغة مختصرة نحاول أن نبسط فيها الأمر حتى نتمكن نحن وإياكم من أن نجتاز نظرية التوزيع لبرنولي وصولا إلى البحث الذي يليه في دائرة القسم الثالث من تفسير الاحتمال. جيد، إذا جئنا إلى هذه الصياغة المختصرة، قلنا بأنه لدينا 3 مراحل، كل مرحلة فيها خطوات. سوف نقف على المرحلة الأولى، وإن كنا قد وقفنا عليها في البحث الماضي، لكن سريعا سوف نعالج مسألة المرور على المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى قد يقال في المقام يعني على مستوى المرحلة الأولى، أنه في هذه المرحلة نحاول التوصل إلى حساب قيمة احتمال تكرار وقوع حادثة معينة التي رمزنا لها ماذا؟ بميم، ضمن إجراء عملية الاختبار في نون مرة. أنتم تتذكرون المثال الواضح هو أننا إذا رمينا قطعة النقد مثلا على سبيل المثال 40 مرة، ونريد على مستوى مساحة الاحتمال أيضا أن تظهر لنا الصورة ماذا؟ 10 مرات. ظهور الصورة رمزنا له بميم، عدد مرات قذف النقد إلى الأعلى التي هي 40 مرة رمزنا لها بنون. لاحظ حصول قيمة الحادثة التي هي ماذا؟ ميم بالقياس إلى نون، أطلقنا عليها ماذا؟ بهاء. جيد، إذن المرحلة الأولى، ملخص المرحلة الأولى، هذه المرحلة كما قلنا هي التي سوف نحاول فيها التوصل إلى قيمة احتمال تكرار وقوع حادثة معينة وهي ظهور الصورة 10 مرات، ضمن إجراء عملية الاختبار بأن نرمي قطعة النقد 40 مرة إلى الأعلى. فإذا رمزنا إلى قيمة احتمال الحادثة وهي ظهور الصورة 10 مرات بها، يمكننا الحصول على ما تقدم باتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى، يقال أنه لما كانت فرضية تكرار الصورة 10 مرات التي هي ميم، وتكرار الكتابة هي نون سالب ميم، نون ناقص ميم، يعني 40 مرة ناقص ماذا؟ 10 مرات، تكون لدينا الكتابة كم؟ 30. لاحظ ضمن صور عديدة، فبالإمكان أن نأخذ صورة محددة من تلك الصور بحيث نشخص ميم، نعين ميم التي هي 10 مرات في مرات معينة، ونشخص نون سالب ميم، نون ناقص ميم في مرات معينة أيضا التي هي 30، ونحسب قيمة احتمال تلك الصورة. فتكون قيمة احتمال تلك الصورة بالذات، لاحظ، هي هاء أس ميم، هاء أس ميم، هاء يعني المساحة الاحتمالية لظهور الصورة 10 مرات، هذا معنى هاء أس ميم. نعيد، المساحة الاحتمالية لظهور الصورة 10 مرات عندما نقوم بعملية قذف قطعة النقد 40 مرة إلى الأعلى. هذا ماذا يساوي؟ يساوي 1 سالب هاء، 1 سالب هاء، يعني أن نصل إلى نتيجة اليقين التي يعبر عنها 1. لاحظ في دائرة الاحتمال ماذا تساوي لدينا حتى نصل إلى هذه الدرجة، يعني درجة اليقين بأنه حصل لدينا 10 مرات ظهور الصورة، 10 مرات بأن تظهر الصورة. جيد، 10 مرات بأن تظهر الصورة من 40 مرة، فيكون عندنا نون سالب ميم. إذا وصلنا إلى نون سالب ميم وظهرت لدينا 30 مرة، يعني 30 مرة كتابة، فبالجزم المطلق سوف يكون عدد ما خرج لنا بالصورة 10 مرات. جيد، هذا بالنسبة إلى الخطوة الأولى. تعال إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية من المرحلة الأولى هي بعد هذا لابد أن نتصور عدد الصور. ما هي عدد الصور التي يمكن أن تخرج؟ نحن استعجلنا في المرحلة الأولى وقلنا 10 مرات، هي في الواقع أن تكون 10 مرات في المرحلة الثانية. جيد، لأنه ولكن لأننا نريد أن نوضح الخطوة الأولى بشكل بين، فنضطر أننا قلنا ذلك أيضا في الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية نريد أن نتبين، أن نتصور عدد الصور التي تخرج عندما نعمد إلى قذف قطعة النقد إلى الأعلى 40 مرة ضمن الفرضية المطروحة. لاحظ هنا نحصل عن طريق تطبيق القاعدة المعروفة للتوافق أو للتوافيق عفوا، وهي أنه عندنا ميم، ماذا نعطي لميم؟ قلنا 10 مرات. عندنا نون التي قلنا بأنها ترمز إلى عدد المرات التي نعمد فيها إلى قذف قطعة النقد إلى الأعلى 40 مرة. لنعرف كم صورة لميم التي هي ماذا؟ ظهور الصورة في قطعة النقد بالقياس إلى نون، بالقياس إلى نون. جيد. بالتالي دقق معي، إذا ما كنا قد عرفنا عدد مرات الكتابة فبالجزم المطلق حينئذ سوف نعرف عدد مرات ماذا؟ عدد مرات الصورة، لأنه بالنتيجة نحن لا يوجد عندنا أما صورة وأما كتابة. جيد. فإذا أردنا أن نعرف عدد المرات التي تخرج فيها الصورة كانت ماذا؟ كانت نون ناقص ميم، نون سالب ميم. وبتعبير آخر، نحن إذا استطعنا أن نقف على عدد مرات الكتابة، لاحظ في قطعة النقد، قطعا أيضا أننا سوف نقف على ماذا؟ عدد المرات التي تظهر فيها ماذا؟ التي تظهر فيها الصورة. هذه الخطوة الثانية. تعال إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى أنه بعد أن نستخرج عدد الصور وهي ميم في نون وقيمة احتمال كل صورة، يمكننا أن نحدد قيمة احتمال الفرضية المطروحة. كيف؟ بضرب عدد الصور الممكنة لميم. نقول ما هي عدد الصور الممكنة المحتملة لميم ضمن ماذا؟ ضمن نون، لا مطلقا، لأنه نحن لا نريد صور مطلقة هكذا، وإنما نريد أن نحسب صور، يعني ظهور الصورة في القطعة النقدية ضمن العدد المعين الذي رمزنا له ماذا؟ بنون، في قيمة صورة مشخصة بعينها. جيد. هذا في المرحلة ماذا؟ الثالثة، أو قل الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المرحلة الأولى باختصار. تعال إلى المرحلة الثانية أيضا ضمن خطوات الخطوة الأولى. نحاول في هذه المرحلة تعيين العدد الذي يتمتع بأكبر قيمة احتمالية من أعداد تكرار حادثة معينة. نحن لدينا 40 مرة كنا قد قذفنا فيها ماذا؟ قد قذفنا فيها، دقق معي، قطعة النقد إلى الأعلى. عندما نأتي إلى كل مرة، هذه كل مرة لها خصوصياتها. دقق. لماذا؟ دقق معي. افترض أنت تضع قطعة النقد بشكل ما على أصبعك ثم ترمي بها إلى الأعلى، أو على يدك ثم ترمي بها إلى الأعلى. تارة أنت تأتي وتضع الصورة في الأعلى والكتابة ماذا؟ في الأسفل. تارة تعكس المسألة، لاحظ، تضع الصورة في الأسفل والكتابة في الأعلى. جيد. هنا عندما تقوم بعملية القذف، إذا افترضنا بأن عدد تكرار تقلب قطعة النقد في الهواء 10 مرات أو 15 مرة أو 20 مرة، دقق معي، هذا يعني إذا افترضنا بأن الصورة في الأسفل، إذن فلنفترض 10 مرات، إذن عندما سوف ترتفع في المرة الأولى سوف تكون أين؟ في الأعلى. في المرة الثانية في الأسفل. في المرة الثالثة في الأعلى. في المرة الرابعة وهكذا، حتى بعد ذلك عندما تهوي لاحظ سوف تكون على جهة معينة. هنا أنت عندما تستطيع أن تضبط مستوى مرات التدحرج أو التقلب الذي يكون في الهواء، لاحظ، دقق معي، تضبط ذلك من أين تضبطه؟ من خلال قوة القذف. بالتكرار سوف تتعرف على أن قوة القذف كم مرة سوف ماذا؟ سوف تكون في الهواء. كم مرة؟ جيد؟ وأنها طويلة جدا، مرتفعة جدا، أو أنها ماذا؟ قصيرة جدا وواطئة. لاحظت؟ جدا. هذا بيدك، أنت تستطيع أن تتحكم بالمسألة. هذا سوف ينعكس بالنتيجة على أن مساحة الاحتمال تقوى، على أن مساحة الاحتمال تضعف. دقق معي. فيمكن أن تضعف مساحة الاحتمال بظهور الصورة، ويمكن أن تقوي مساحة ماذا؟ ظهور الصورة بحسب الدائرة الاحتمالية في المرات التي تقوم بها بعملية قذف قطعة النقد إلى الأعلى. هذا الأمر راجع إليك، لأنه صحيح أننا نعيش حالة الاحتمال، ولكننا نمسك ببعض الخيوط، نمسك ببعض الأطراف الموجودة. دقق معي. هذه الأطراف أطراف موجودة، هذه الأطراف أطراف حاضرة حقيقة موجودة. بالتالي الكلام هنا، ها الكلام هنا، بأنه نحن إذا استطعنا أن نمسك بهذه الأطراف، أن نمسك بهذه الخيوط في المساحة الاحتمالية، هذه كم سوف توفر لنا من قدرة تحكم في الدائرة الاحتمالية، رغم أنها دائرة احتمالية صحيح، ولكن كم لك أن تتحكم بهذه الدائرة الاحتمالية؟ هذا من قبيل أنك تريد أن ترمي قطعة زهرة النرد ذات الوجوه الستة. جيد، تريد أن ترميها. هنا دقق معي. أيضا قوة القذف أو بساطة القذف، أنت عندما تقذفها مثلا في قطعة الخشب التي أمامك، جيد، أو على الأرض. لاحظ هنا عليك أولا أيضا أن تعرف ما هي، إذا صح التعبير، نمط ما سوف ترمي عليه. سميك، ناعم، سلس، هذه كلها حسابات تدخل في ماذا؟ الدائرة الاحتمالية، في الضعف أو القوة، في النجاح أو الفشل. فبالتالي عندما تعرف تماما قدرة تحكم اليد بعملية الرمي، لاحظ صحيح أنه هناك مساحة احتمالية بالظهور وعدم الظهور، ولكن هذا ليس مطلقا، يعني ليست المسألة احتمالية مطلقة، بينما يمكن أن تكون القضية قابلة للتحكم حتى في الدائرة الاحتمالية. كيف؟ بأن تكون قادرا أصلا على ماذا؟ على التعاطي، دقق معي، على التعاطي بالمقدمات الموجودة بين يديك في رمي قطعة النقد إلى الأعلى، أو ماذا؟ في عملية رمي زهرة النرد أيضا في المقام إلى مثلا إلى قطعة الخشب. المرحلة الثانية باختصار، تريد أن تتحدث عن هذه المقدمات، يعني عن القدرة، عن القدرة في ماذا؟ في الضغط، إذا صح التعبير، على المساحة الاحتمالية في المقام من خلال المقدمات التي أنت تمتلكها، والتي تتمكن من خلالها من بسط مساحة النتيجة بالقدر الممكن. وهذا الذي قلنا بأنه يضعف قوة الاحتمال ماذا به، أو يزيد قوة الاحتمال. إذن المرحلة الثانية، هنا في المرحلة الثانية تتم المحاولة في هذه المرحلة تعيين عدد المرات التي يتمتع بأكبر قيمة احتمالية من أعداد تكرار حادثة معينة في نون. نحن ما الذي نريده بحسب مساحة الاحتمال؟ ظهور الصورة مثلا 10 مرات، أي في نون التي هي تمثل كما قلنا رمي قطعة النقد 40 مرة إلى الأعلى. جيد، هنا ما الذي يمكن أن نفعله، إذا صح التعبير، حتى نتمكن بشكل واضح جدا ماذا؟ من تحصيل أعلى قيمة احتمالية. إنه صحيح كما قلنا قبل قليل القيمة الاحتمالية احتمالية، لكن قابلة للتحكم أو لا؟ هذا السؤال المركزي الذي يأتي هنا. الخطوة الأولى من المرحلة الثانية، في هذه الخطوة تتم المقايسة بين قيمة احتمال تكرار الحادثة بعدد معين، فلنرمز له مثلا بواو، وقيمة احتمال تكرارها أيضا بذلك العدد زائد واحد. يراد من زائد واحد هو إضافة قيمة احتمالية للوصول إلى دائرة اليقين. جيد، كيف؟ ذلك بأن نضع قيمة الاحتمال واو زائد واحد. نحن نقول ما هي قيمة احتمال أن تخرج إذا صح التعبير الصورة من عدد المرات التي نعمل فيها إلى قذف قطعة النقد إلى 40 مرة؟ طبعا هذه الزيادة في البسطن وقيمة الاحتمال واو مقاما، ثم وتحديد كل منهما بطريقة المحاسبات الرمزية. المحاسبات الرمزية بمعنى أننا ننقل الأعداد إلى رموز على أساس ماذا؟ على أساس ما انتهينا إليه، أين؟ من المرحلة الأولى. جيد، بعد تبديل أن نبدل ميم، أنه كانت عندنا ماذا؟ ميم في المرحلة الأولى. ميم ماذا كانت تعني؟ ميم كانت تعني عدد المرات العشرة التي نريد بها بالقيمة الاحتمالية من ظهور الصورة. ماذا نبدلها؟ بواو زائد عشرة في البسط، وتبديلها بواو في المقام لمعرفة أي القيمتين أكبر، أيهما أقرب. تقول هذه القيمة أقرب أو غير أقرب، من أين أتيت أنت بها؟ نحن كل ما نعيش فيه هو في الدائرة الاحتمالية. الجواب كما قلنا قبل قليل بمستوى التحكم بالمقدمات. وبمعنى آخر، إذا أردنا قياس أي الاحتمالين أوفر حظا، واو أو واو زائد واحد، فيمكننا التوصل إلى ذلك من خلال حساب قيمة الكسر التالي. فيقال حاء، حاء كما قلنا يمثل القيمة الاحتمالية، واو زائد واحد كما قلنا هذا أين؟ بسطا. على حاء واو هذا أين؟ مقاما. فيما سبق قد عرفنا تحديد قيمة احتمال أن تكرار الحادثة واو مرة التي كانت ميم، أو واو زائد واحد مرة. فإذا طبقنا ذلك استخلصنا ما يلي. جيد، نقول هنا عدد الصور الممكنة لواو زائد واحد القيمة الاحتمالية الأكبر في نون التي عدد المرات 40، في قيمة احتمال صورة مشخصة من تلك الصور. عندنا 40 صورة كنا سوف نقذف بها ماذا؟ الرمية إلى الأعلى. هذه ببساطة نريد أن نحسب منها. هذا على خط في الوسط على عدد الصور الممكنة في واو أو لواو في نون في قيمة احتمال صورة مشخصة من تلك الصور. هنا عندما نحل هذه المعادلة يتبين أن أيهما أكبر، البسط أو المقام في ذلك الكسر المشار إليه. يعني حاء الذي يساوي القيمة الاحتمالية لواو زائد واحد على حاء واو. هنا يقال أن النسبة التي تحدد قيمة هذا الكسر قد تساوي 1 صحيحا، وقد تكون أكبر من 1 وقد تكون أصغر. في الحالة الأولى يعني يساوي 1 صحيحا، يكون البسط والمقام متساويين حتى تكون القيمة ماذا؟ 1، لأنه لا يمكن أن تكون القيمة 1 إلا إذا كان البسط والمقام ماذا بهما؟ متساويان. في الحالة الثانية يكون البسط أكبر حتى تكون النتيجة ماذا؟ أكبر. في الحالة الثالثة يكون المقام أكبر حتى تكون النتيجة أصغر. هنا يشار باختصار، جيد، أنه هذا راجع إلى دائرة الاحتمال الموجودة أين؟ فيما ضربنا من مثال. جيد، هذا بالنسبة إلى الخطوة الأولى من المرحلة الثانية. بالنسبة إلى الخطوة الثانية من المرحلة الثانية، هنا نقول أن قيمة حاصل ضرب الكسرين لاحظ التاليين، ما هو؟ نون سالب واو، نون سالب واو الذي هو نون سالب ميم، كنا نعبر عنه بميم، يعني عدد المرات التي تظهر فيها الصورة على واحد زائد هاء. هاء ما ت... ماذا تمثل؟ القيمة الاحتمالية لظهور الصورة. في هاء القيمة الاحتمالية لظهور الصورة على واحد سالب هاء التي تحدد أي الاحتمالين أكبر، اللي هو واحد واو زائد واحد أو واو. هنا يقال فإذا كانت هذه القيمة تساوي واحد صحيحان، لأنه ثلاثة احتمالات عندنا، أما واحد صحيح أما أكبر أما أصغر، هذا يعني أن البسط والمقام كما قلنا قبل قليل متساويين. يعني أن كلا الاحتمالين في واو زائد واحد وواو متساويين، وإذا كانت أكبر من واحد فهذا يعني أن البسط أكبر من المقام، أي أن احتمال واو زائد واحد أكبر من احتمال واو، وإذا كانت أصغر من واحد فهذا يعني أن المقام أكبر من البسط، أي أن واو تكون أكبر من احتمال ماذا؟ واحد، لأنه واو تمثل المقام وواحد، واو زائد واحد تمثل البسط. السؤال الأساسي في هذه الخطوة هو التالي: هل هناك مقياس يمكن أن نتخذه قاعدة نستعين بها على معرفة الإجابة على الاستفهام التالي: متى يكون البسط مساويا للمقام في الكاسر؟ هنا نريد أن نسأل متى يكون البسط مساويا للمقام في الكسر، بحيث ينتج لنا ماذا؟ التساوي المفروض. هنا نقول أن نون سالب واو على واحد زائد واو في ها المساحة الاحتمالية على واحد سالبها، أي حين يكون الاحتمال واو مساويا للاحتمال واو زائد واحد سوف يكون ماذا؟ البسط والمقام متساويين. لاحظ هنا يقال نعم هناك مقياس يمكن اعتماده كقاعدة لمعرفة تساوي البسط والمقام، وهذا المقياس هو إذا كانت واو مساوية للحد التالي. ما هو الحد؟ الحد التالي المجموع الكلي للمرات 40 في قيمة احتمال الحادثة التي هي هاء 10 مرات ناقص قيمة احتمال عدمها 10 مرات. فإذا رمزنا للمجموع الكلي للمرات بنون وإلى قيمة احتمال الحادثة بهاء، يمكن أن نضع للحد في الصيغة الرمزية التالية، هي نون في هاء ناقص واحد ناقص هاء. إذن يتضح حينئذ أن واو إذا ساوى الحد فسوف تكون قيمته مساوية لواو زائد واحد، يعني يكون البسط والمقام متساويان. فإذا كان واو أكبر من الحد فسوف تكون قيمته أكبر من واو، لاحظ بمعنى أن المقام سوف يكون أكبر من البسط، وإذا كان واو أصغر من الحد فسوف تكون قيمته أصغر من واو زائد واحد. هذا بالنسبة إلى الخطوة الثانية من المرحلة الثانية. بعد ذلك سوف نقف عند الخطوة الثالثة من المرحلة الثانية، يأتي فيها البحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.